هذه إذاعة طهران والساعة فيها 7 مساء. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. الرئيس روحاني يعتبر قرار محكمة لاهاي ضد واشنطن دليلا على قدرة وعظمة الشعب الإيراني في مواجهة قوى الاستكبار. سرايا قاسم الجبارين في العراق تستهدف رتلا عسكريا أمريكيا للدعم اللوجستي في محافظة بابل وعطاب آخر في البصرة. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدد من صواريخ الكيان الصهيوني المحتل، استهدف مناطق في جنوب العاصمة دمشق. أهلا بكم إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم فؤاد العاشوري. اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني قرار محكمة العدل الدولية الأخير ضد واشنطن دليلا على قدرة وعظمة الشعب الإيراني أمام قوى الاستكبار كالولايات المتحدة. جاء ذلك في كلمة لروحاني خلال مراسم تدشين مشاريع تنموية بمحافظة زنجان، أكد فيها أن هذا الإنجاز يضاف إلى الانتصارات القانونية التي حققتها إيران لدى المحكمة ضد الجانب الأمريكي، مشيرا إلى تزامنه مع محاولات الأعداء تضييق الخناق على الجمهورية الإسلامية. وكانت محكمة لاهاي رفضت الطعون التي قدمتها أمريكا بصلاحية هذه المؤسسة للنظر بالشكوى الإيرانية حول انتهاك الجانب الأمريكي معاهدة صداقة بين طهران وواشنطن إبان عقد الخمسينيات من القرن الماضي. وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قرار محكمة العدل الدولية رفض حجج أمريكا في قضية الحظر غير القانوني المفروض على إيران انتصارا قانونيا آخر للشعب الإيراني، مضيفا أنه حان الوقت لواشنطن لكي تفي بالتزاماتها الدولية. وكتب ظريف في تغريدة أن محكمة العدل الدولية رفضت جميع الحجج الأولية للولايات المتحدة فيما يخص معارضتها للقضية التي رفعتها إيران بشأن الحظر الأمريكي غير القانوني. أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم أن موسكو مستعدة للتعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن إنقاذ خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني. وقالت زاخاروفا خلال مؤتمرها الصحفي إن موسكو مستعدة للتعاون الوثيق مع المشاركين في خطة العمل المشتركة الشاملة لتحقيق هذا الهدف، وكذلك للتعاون البناء في هذا الصدد مع الإدارة الأمريكية الجديدة. وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف قد صرح في وقت سابق أنه يتعين على الولايات المتحدة العودة إلى التنفيذ غير المشروط لخطة الاتفاق النووي الإيراني بغض النظر عمن يقود البلاد. أكد مسؤولون في حكومة صنعاء تمسك أبناء المحافظات الجنوبية اليمنية بالقضية الفلسطينية ووقوفهم إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهة الغطرسة الصهيونية. وتعليقا على تلويح المجلس الانتقالي الجنوبي بالتطبيع، قال المسؤولون اليمنيون إن الأصوات النشازة المتواطئة مع موجة التطبيع من قبل أدوات صنعها المحتل الإماراتي لا تمثل أبناء الجنوب، وإنما تعبر عن مدى السقوط الأخلاقي والقيمي لتلك الأدوات التي لا تمثل إلا نفسها. وكان رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي أعلن عزم المجلس التطبيع الكامل مع إسرائيل في حال استعادة دولة جنوب اليمن حسب تعبيره. هذا وتواصل دول العدوان على اليمن التصعيد العسكري ضد المدنيين في محافظة الحديدة شرق البلاد، وذلك بارتكاب سلسلة من الجرائم المروعة والخروقات المتكررة. يأتي ذلك جراء القرارات الأمريكية الأخيرة بحق الشعب اليمني وقيادته التي كانت بمثابة الضوء الأخضر لتحالف العدوان ومرتزقته لارتكاب المجازر. المزيد تابعوه في هذا التقرير.
تصعيد عسكري كبير تشهده محافظة الحديدة غربي اليمن جراء القرارات الأمريكية الأخيرة بحق الشعب اليمني وقيادته، والتي كانت بمثابة الضوء الأخضر لتحالف العدوان ومرتزقته لشن هجومهم على المدنيين وسط المدينة في اختراق واضح للهدنة المتفق عليها بين الجيش واللجان الشعبية من جهة ودول العدوان ومرتزقتهم من جهة أخرى ضمن اتفاق السويد الإنساني.
الطرف الآخر ليس عنده أي التزام بالهدنة، وهذا 7 يوليو أشهد اختراقات كل ليلة كل يوم، يعني بشكل متكرر من قبل العدوان الغاشم، بحيث أنه يستهدفون أطفال ونساء، وهناك ضحايا من الأطفال والنساء تسقط بشكل يومي ومتكرر.
حي 7 يوليو وصدام والشهداء كانت مسرحا مفتوحا لسلسلة من الجرائم والمجازر المروعة بحق المدنيين الساكنين في هذه الأحياء، والتي تشهد بشكل يومي ومستمر قصفا عشوائيا بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، يسقط على إثرها قتلى وجرحى جلهم من الأطفال والنساء وكبار السن.
أخطر عدوان قذر على وجه الأرض على طول التاريخ، لا يفرق لا بين مدني ولا مقر عسكري ولا 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 عندهم إنسانية ولا أخلاق.
ندين ونستنكر بشدة تلك الممارسات العبثية التي ينتهجها العدوان من احتجاز سفن محملة بالمشتقات النفطية في عرض البحر التي ما يقارب لها العام.
الرد الشعبي الغاضب والمندد بهذه الجرائم البشعة ورفض القرارات الأمريكية الأخيرة والدعوة إلى تجريم من يرتكب المجازر اليومية بحق أبناء الساحل الغربي على وجه الخصوص تزايدت هنا في ظل الصمت الدولي والأممي المريب.
أفادت مصادر أمنية عراقية باستهداف رتلين عسكريين أمريكيين خاصين بالدعم اللوجستي في محافظتي بابل والبصرة، وأضافت أن عبوة ناسفة استهدفت رتلا أمريكيا أثناء مروره على طريق بابل السريع، مشيرة إلى عدم وقوع خسائر بشرية في الهجوم الذي تبنته سرايا قاسم الجبارين. وفي محافظة البصرة قالت المصادر إنه تم إعطاب رتل لوجستي أمريكي في منطقة اللحيس، وهذا هو الهجوم 18 خلال 6 أسابيع يستهدف القوات الأمريكية في العراق. وفي سوريا تصدت الدفاعات الجوية لعدد من الصواريخ الصهيونية استهدفت المنطقة الجنوبية من البلاد. وأفادت مصادر إعلامية سورية بأن المنطقة الجنوبية تعرضت إلى رشقة صواريخ من جهة الجولان من جهة الجولان المحتل، مضيفة أن المضادات الجوية تمكنت من إسقاط معظمها والخسائر اقتصرت على الماديات. يذكر أن المناطق السورية تتعرض بين الحين والآخر إلى عدوان سافر بالطائرات والصواريخ من قبل الكيان الصهيوني وسط صمت المجتمع الدولي. توعدت حركة طالبان بمواصلة قتال القوات الأمريكية في حال عدم انسحابها من أفغانستان بحلول منتصف العام الحالي. وأكد عضو الوفد المفاوض محمد سهيل شاهين التزام الحركة بالاتفاق الموقع مع واشنطن في حال انسحابات من أفغانستان. في الختام نذكركم بالعناوين: الرئيس روحاني يعتبر قرار محكمة لاهاي ضد واشنطن دليلا على قدرة وعظمة الشعب الإيراني في مواجهة قوى الاستكبار. سرايا قاسم الجبارين في العراق تستهدف رتلا عسكريا أمريكيا للدعم اللوجستي في محافظة بابل وإعطاب آخر في البصرة. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدد من الصواريخ للكيان الصهيوني المحتل استهدفت مناطق في جنوب العاصمة دمشق. شكرا لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجمل تحية إلى حضراتكم مستمعينا مستمعاتنا، ونشكركم على تواصلكم مع إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أقدم لحضراتكم في هذه الدقائق استعراضا لمواد برامجنا، فابقوا معنا مشكورين. أحبتي المستمعين، تستمعون بعد هذا اللقاء إلى برنامج شهداء الفضيلة على مدى 6 دقائق، ثم نقدم لكم برنامج عمود الدين أمام عالم النور، فيأتيكم عند 7:39، وعلى رأس 8:00 تتابعون نشرة الأخبار والتقارير. بحرين الصمود عنوان البرنامج الذي يقدم لحضراتكم في تمام 8:12. في تمام 8:46 أيها الأحبة، تتابعون برنامج حجاية ويا أهلنا على مدى 10 دقائق، وعلى رأس 9:00 تتابعون آخر الأخبار والتقارير. اليمن التصدي والتحدي، برنامج يقدم لحضراتكم على مدى 45 دقيقة في تمام 9:15. أما نشرة حصاد المساء فتأتيكم في تمام 10:00 على مدى 25 دقيقة. دعاء كميل المستحب قراءته في ليلة الجمعة، تستمعون إلى هذا الدعاء المبارك في تمام 10:25. وعلى رأس 11:00 أيها الأحبة، ننتقل وإياكم إلى صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. أتمنى أن تقضوا أوقات نافعة وممتعة مع إذاعة طهران. حياكم الله وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
قال النبي صلى الله عليه وآله: إن العبد لينال بحسن خلقه درجة الصائم القائم. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم مستمعين الأفاضل. أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج نور وبلاغة. الحديث المتقدم يتحدث عن حسن الخلق، مع ملاحظة أن المبادئ الإسلامية في التعامل الاجتماعي تظل من الإلحاح إلى درجة أنها تزاحم الممارسة الشعائرية من صلاة وصيام ونحوهما، وهي مبادئ طالما حاول علم النفس الأرضي أن يرشد إليها في العبادات النفسية لمعالجة السلوك وجعله متسما بما هو سوي. ولكن دون أن ينجح في ذلك بسبب بعده عن السماء وعدم امتلاكه للمبادئ التي رسمتها التوصيات الإسلامية، وفي مقدمتها حسن الخلق، أي جعل الشخصية هينة لينة تهش وتبش وتبتسم وتصفح وتنجز حاجات الآخرين. المهم، الحديث أعلاه يشير إلى أن هذا النمط من التعامل الاجتماعي مع الآخرين وهو حسن الخلق يتماثل في الثواب المترتب عليه مع الشخصيات العبادية التي تصرف عمرها في قيام الليل وصوم النهار، وهو تشبيه عملي يحسن بنا أن نسلط الإضاءات عليه. إن التشبيه مستمعينا الكرام أي مقارنة شيء بآخر، إما أن يكون عمليا أو تخيليا. فالتخيلي هو أنك تشبه درجة الشخصية ذات الخلق الحسن بالشخصية الصائمة القائمة. أما التشبيه العملي فلا تشبيه فيه، بل هو مماثلة بين الشيء ومثله، ألا وهو حسن الخلق وصيام النهار وقيام الليل. ولذلك عبر الحديث عن هذا التشبيه العملي بعبارة درجة، أي أن درجة الشخصية الأخلاقية هي درجة الصائم القائم وليست شبيهة بها كما هو واضح. نخلص مما تقدم عزيزي المستمع بأن النكتة البلاغية في هذا النور المنبعث من أحاديث المعصومين عليهم السلام هي أن بلاغة المعصومين عليهم السلام لا تختلف عن العصمة العامة التي تغلف شخصيتهم، أي كما أنهم معصومون من الذنب ومن الخطأ مطلقا، كذلك معصومون في كلماتهم الفنية. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله حينما قارن بين الشخصية الحسنة في أخلاقها وبين الصائمة القائمة إنما ساوى بينهما من حيث الدرجة دون أن يبالغ أو ينتقص من أحد طرفي التشبيه، وهذا هو العصمة البلاغية بالنحو الذي أوضحناه. نسأله تعالى أن يوفقنا إلى أن نكون حسني الأخلاق، إنه سميع مجيب. ومسك ختام هذه الحلقة من برنامج نور وبلاغة أن نصغي بأسماعنا وقلوبنا لنص الحديث الشريف الذي استنرنا به آنفا، وهو قال النبي صلى الله عليه وآله: إن العبد لا ينال بحسن خلقه درجة الصائم القائم. نسألكم الدعاء والسلام عليكم.
يوم الأمل طير والحب سما، كان الوله غير ما شي وراه، في عمر الورود نضحك معا أصفى من الماء كل من هوا هوا أصفى من الماء كل من هوا هوا يوم الأمل طير والحب سما والحب سما كنا نعيش اليوم بيومه والحب ينفر لنا نجومه تجمعنا الفرحة طول ينبض دينا القلب الأبيض والبسمة الحلوة ما تمر ما نتنفس من غير الأحلام ما نحقد ولا نظلم لو يبعد أمل نقول الله إلينا قريب نضحك والدنيا بضحكتنا بالطيب صوت البراءة وعد بكلام فيها المحبة مثل الحمام فطرة سليمة فطرة سلام سلام مهما افترقنا يبقى الوئام وئام مهما افترقنا يبقى الوئام وئام يوم الأمل طير والحب سما والحب سما لو نزعل ترضينا البسمة فرحانين بأبسط نعمة أطفال وتملي فرحتنا الكون نتمنى الخير لكل واحد ساوينا النازل والصاعد ما همنا أبدا شكله لا لون نتبسم على همنا ما نهتم ورا دمعتنا ضحكتنا تعود بالفطرة قلنا الله موجود صفحة عمرنا أولها نور الله خلقنا طين طهور ليش اختلفنا ش اللي يدور يدور كل ما كبرنا غاب الشعور شعور كل ما كبرنا غاب الشعور شعور ليش تبدل طعم الفرحة شي اللي غير أجمل صفحة وين النية الطيبة راحت وين وين اللي ثابت على حبه بالآثام تشوه قلبه ما ظل من أول قلب ولا عين لو إلى أصلك لو تسمع لطفل داخلك ينادي عليه يسأل من هالماضي شنه ظلّي
مع القائمين
مع الراكعين
مع الساجدين
مع القانتين
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم
مع المصلين آناء الليل وأطراف النهار وبالعشي والإبكار.
عمود الدين،
عمود الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيد الأنام المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة لوقتها. قلت: ثم أي شيء؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي شيء؟ قال: الجهاد في سبيل الله عز وجل. كان الحر في ذلك اليوم القائض من فصل الصيف قد ألجأ الناس إلى بيوتهم، فلا تكاد تجد في أزقة سامراء إلا من اضطره الدهر إلى الخروج بحثا عن لقمة عيش يسد بها جوع أطفاله وسغبهم. ومن دون هؤلاء كان رجال شرطة بني العباس يتجولون هنا وهناك حفاظا على الخليفة ورجال البلاط الذين عاثوا في الأرض شغبا وفسادا. أما الأسواق فكان باعتها يفضلون العمل ليلا والنوم نهارا، شأنهم في كل صيف. وقد اعتاد الناس على هذه الطريقة وجعلوا ليلهم معاشا ونهارهم سباتا. كل شيء يمكن أن يحدث في ضوء النهار الساطع وقد حدث. فثمة نفر من الرجال يسرعون في مشيهم ويتجهون نحو دار الشرطة في سامراء. آثار الغضب والحقد تبدو في ملامحهم جلية، وكأنهم ذاهبون لأخذ الثأر من قاتل محترف قتل آباءهم، أو كقوم غوغاء اجتمعوا على نصرة الباطل. ولو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا. فهؤلاء من رجالات بني العباس، وآخرون معهم ممن عرفوا بعدائهم الشديد لأهل البيت عليهم السلام. ترى أي شر ينوي هؤلاء الشرذمة من الناس؟ لعلهم يضمرون الشر لأبي محمد العسكري عليه السلام، أو لعلهم علموا أن تاسع ولد الحسين عليه السلام قد شرف العالم بمقدمه، وهو الذي قيل عنه إنه يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، فيريدون الخلاص عليه قبل أن يفعل بهم ما يفعل. ولما وصلوا إلى مقر الشرطة دخلوا على رئيسهم صالح بن وصيف، فقال أحدهم له:
ما هذا الذي يتناهى إلى الأسماع يا صالح؟
فارتاب صالح ودب في جسمه الرعب، لكنه سرعان ما تدارك الموقف وتحدث بصرامته المعهودة:
وما الذي تناهى إلى سمعك يا هذا؟
قال الشرير:
أحق أنك لا تدري، أم أنك تتغافل؟
فانتاب الغضب صالحا وشد يده على قبضة سوطه وقال:
اسمع يا ابن اللئيمة، إن جئت تبغي الفتنة فحسبك الصوت أنت وأصحابك هؤلاء، فلعلك لم تسمع بعض بقساوة صالح بن وصيف.
ونظر أحدهم إلى الآخر وقال الشرير:
إنما سمعت أن الحسن بن علي بن الرضا لا ينال قسطه من العذاب في سجنك، وقد روحت عنه، فهل هذا صحيح؟
وتبسم صالح ابتسامة مرة وقال:
الآن عرفت ما تضمرون في نفوسكم الخبيثة هذه. اعلموا أنني لم أروح عن الرجل، بل يروح عنه من كلف به.
قال الشرير:
ولم لا تعذب الخائن كي يكون عبرة لمن اعتبر؟
فقال صالح وقد أتعبه إلحاح هؤلاء في استجوابه:
قد فعلت، ولكن النتيجة تكررت كلما استبدلت حراسه، كأنه ساحر يغويهم ويسلب ألبابهم. ها أنتم سترون بأعينكم وتسمعون بآذانكم ما فعل بهم كي تنصفوني، ولا تهجموا علي هجمتكم هذه.
ثم أمر صالح بن وصيف رئيس الشرطة بإحضار 2 من جلاوزته. وقبل أن يحضر السجانان قال صالح:
لقد اخترت من رجال 2 من غلاظهم وممن عرفوا بشرهم وقساوتهم، وأوصيتهما أن يقسوا عليه ويسوماه سوء العذاب، لكنهما أصبحا من خير عباد الله يقيمون الصلاة.
ودخل هذان الأخيران وقد أرهقهما عذاب السجن، فصاح بهما:
هيا أفصحا، قولا، تحدثا عن سحر الرجل إياكما.
قال أحدهما:
ماذا نقول في من يقوم ليله ويصوم نهاره فلا يحادث أحدا، إلا ربه يناجيه ليل نهار. وقال الآخر: إذا رأيناه أفزعنا خشوعه، وارتعدت فرائصنا، وأعجبنا تهجده، وغرقنا في بحر هيبته، وحلقنا في سماء حشمته، كأنه رسول الله محمد.
وما إن سمع أولئك اللئام هذا القول حتى عادوا خائبين، بعد أن أوصوا صالح بن وصيف أن يكتم خبره عن الناس.
سلام من الله عليك يا أبا محمد، يا حسن بن علي أيها العسكري. مستمعين الكرام، حتى الملتقى بكم في حلقة أخرى مع المصلين. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ولي أمر المسلمين، ولي أمر المسلمين،
منتظرة في عصر كانت فيه الجهود الاستعمارية المكثفة تركز خلال قرنين من الزمان، وبكل ما لديها من ثروة وتخطيط وسلاح وسياسة وإعلام، على محو الدور الإسلامي من الساحة الحياتية، حتى لا يبقى من الإسلام غير الاسم، ومن الحالة الإسلامية سوى الشكل التقليدي.
Thank you. الإذاعة العربية بطهران تقدم معالم النور. ومضات ساطعة تستكشف ملامح العلوم القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج معالم النور. يسرنا أن نستضيف في هذا اللقاء دكتور عبد الرسول الغفار، فأهلا ومرحبا.
شكرا
دكتور. تحدثنا حول موضوع القراءات كعلم من علوم القرآن الكريم، وتفضلتم بآخرة لتوضيح مهم حول تعدد الخطوط الذي يخدم بدوره فكرة تعدد القراءات، والذي يمكن أن يؤدي بالتالي إلى القراءة الأم. هنا نرجو المزيد من التوضيح حول هذه الفكرة، ومن ثم نأتي إلى الفكرة الأساس، وهي منشأ الخلاف في القراءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين وخاتم الأنبياء وسيد المرسلين أبي القاسم محمد، اللهم صل على سيدنا. نعم، كان فيما سبق من الحديث بينا بعض أنواع الخطوط العربية، فذكرنا منها الخط المصري ثم الفينيقي، وما تولد من خط الفينيقي هناك أربعة خطوط. طبعا هذه النظرية، نظرية الخط الأرامي، وهو تبع للخط الفينيقي ومن خط الأرامي أو الخط المسند، قال الأوروبيون تولد منه أربعة خطوط كما بينا سابقا.
نعم.
ومن تلك الخطوط هو الخط الأرامي. الأوروبيون يقولون أن الخط الأرامي اشتق منه ستة خطوط. هذه الخطوط هي كالآتي: الخط الهندي بكل أنواعه.
نعم.
هذا قسم أو شطر من الخط الآرامي. ثم الخط الفارسي القديم، وهو الخط الفهلوي القديم يعني، ثم الخط العبري المربع كما قيل.
نعم.
عنه.
نعم.
والخط التدمري، والخط الخامس الخط السرياني، والخط السادس هو الخط النبطي. من الخط الخامس وهو الخط السرياني يشتق منه الخط الكوفي.
نعم.
وسنأتي من أين جاء الخط الكوفي. وعلى قول لمصنفي العرب بأن الخط النبطي أيضا له دور في الخط العربي لشمال الجزيرة العربية. فإذا قلنا بهذه النظرية بأن الخط السرياني ومنه كان الخط الكوفي، فلنرى ما هو موقف الكتاب العرب ومؤرخو العرب من نظرية اللغة العربية والخط العربي. من أولئك هو أمين واصف، أحد الكتاب البارزين، حيث رجح الأستاذ أمين واصف وهو أحد مؤرخي اللغة العربية في كتاب حياة اللغة العربية، هناك ذكر بأن الخط الحجازي مأخوذ من أهل الحيرة وأهل الأنبار.
نعم.
طبعا تعلمون أن الحيرة وهي مدينة بالقرب من الكوفة، ويبدو على ثلاثة فراسخ أو ثلاثة أميال فاصلة بين الحيرة والكوفة، والكوفة في ظهر النجف، والنجف وهي عاصمة من عواصم المراكز الإسلامية في العالم.
نعم.
فهذا بالنسبة إلى الحيرة، بأنه أخذ الخط الحجازي من أهل الحيرة وكذلك من أهل الأنبار، والأنبار طبعا هي على الحدود أو متاخمة بين الحدود العراقية السورية. وقد وصل الخط إلى أهل هذين البلدين من عربي كندة. طبعا.
نعم.
كندة كانت تسكن في اليمن.
نعم.
وهو المشهور وهو المعروف، وربما سأل يسأل كيف إذا انتقلت اللغة من كندة إلى الكوفة ومن ثم من الكوفة إلى الحجاز.
نعم.
فقد تكون هذه في المسافة شاسعة وبعيدة، فلماذا لم يختصر الوقت أو الفاصلة حتى يؤخذ من كندة مباشرة إلى أهل الحجاز؟ صحيح. هذا السؤال يأتي.
نعم.
لكن هذا التاريخ هو الذي يعطينا الجواب الكافي والشافي. على أي حال، أن الخط وصل إلى هذين البلدين من عرب كندة ومن النبط، وقلنا قبل قليل بأن القسم السادس وهو الخط النبطي الذي يرتبط بالخط الأرامي أو شق منه، فالآن هذه الإشارة نربط هذه إشارة مع الموضوع السابق، فإن الخط النبطي هو في الواقع جاء لنا بالخط المسند، يعني ومن النبط الناقلين عن المسند. فالخط المسند إذن ما هو؟ من حلقات سلسلة الخط العربي السابق. وقلنا الخط العربي له أصول، وأحد أصوله هو الخط المسند. الخط المسند لو رجعنا إلى وراء وجدناه من الخط الأرامي. الخط الأرامي من أين مأخوذ؟ من خط الفينيقي. الخط الفينيقي من أين مأخوذ؟ من الخط المصري، والذي يسمى بخط الشعب.
نعم.
كما في الكتب القديمة والكتب المحققة. إذن نستدل،
يعني تقصد اللغة الديموطقية كما ذكرتم
أيضا تسمى خط الشعب.
خط الشعب طبعا هنا أيضا إشارة مهمة جدا. نعم. في هذا الموضوع أن هذه اللغة كانت هي لغة الدين في ذلك الوقت،
وهو لغة الشعب،
وهي لغة الشعب. أحسنت. لأن الشعب في ذلك الوقت كان قد مال إلى التدين واعتناق دين التوحيد،
ولذلك المؤرخون يقولون لغة الشعب لأنه. نعم. لغة الدين.
نعم.
ودائما الدين له صبغة واسعة أكثر. نعم. من صبغة الحكام كالفراعنة. نعم. وأمثال هؤلاء، لأنه هؤلاء طبقة ارستقراطية.
نعم.
وتكون قليلة أو محدودة، أما طبقة الشعب هي طبقة واسعة كبيرة. نعم. فذلك هي التي تعتنق المبادئ الدينية،
ولعل كلمة ديمقراطية تعود إلى هذا الأصل.
يعني أحسنت.
نعم. تفضل.
إذن نقول استدل الأستاذ واصف بعدة وجوه لرأيه، من تلك الوجوه أن الخط المسند عرف له أربعة أنواع.
نعم. يعني الخط الأرامي يعني.
نعم. أحسنت.
نعم.
ونحن ذكرنا قبل قليل أقرب تلك الخطوط إلى الخط الفينيقي هو الخط الصفوي، وقلنا. نعم. الخط الصفوي نسبة إلى جبل الصفا، وجبل الصفا أين؟
في الحجاز يعني؟
لا عفوا، جبل الصفا بالقرب من كنعان، من أرض كنعان.
يعني ليس الصفا والمروة.
لا ليس كذا.
نعم.
الصفا والمروة هذه حادثة دينية.
نعم.
مرتبطة بالنبي إبراهيم سلام الله عليه، وبالنسبة للمراسيم ومناسك الحج.
يعني هذا الجبل الصفا غير ذلك الصفا.
نعم. ذاك في أرض بالقرب من كنعان.
نعم.
واليوم تسمى المنطقة جبل لبنان.
نعم.
وجبلان يمتد إلى جنوب لبنان ثم إلى فلسطين.
نعم.
وهذه المناطق تقريبا جغرافيا نستطيع أن نقول سابقا قديم متاخمة إلى أرض الفراعنة، أرض مصر.
نعم.
إذن الخط الذي قلنا أحد أنواعه هو الخط الصفوي، وخط الصفا أو جبل الصفا كما قلنا هو من جبال حوران، وهذا لقربه من فينيقيا من أرض كنعان اليوم هو جبل لبنان. فإذا اللغة تقريبا هناك متشابهة.
نعم.
في ذلك الوقت.
نعم.
أقول فلا ريب لو وجدنا التشابه بين الخطين، يعني أي خط؟ الخط المسند وهو خط واحد في الأصل أو الخط الأصل، وكذلك بالنسبة للخط الفينيقي. واستدلالي في هذا أقول أن الخط الفينيقي والخط المسند الذي هو ينسب إلى تقريبا إذا صح التعبير إلى جبل الصفا.
نعم.
هاتين المنطقتين لقربهما فيكون هناك وجه في التشابه.
نعم. هناك وجه آخر مهم جدا، وهو أن اللغة الفينيقية.
نعم.
واللغة الآرامية تمثلان أهم اللغات السامية، يعني هم من فصيلة واحدة، من عائلة واحدة، عائلة اللغات السامية،
لأنها تعود إلى اللغة وإلى الخط المصري.
نعم.
بالأصالة هكذا.
نعم.
يعني طبعا تاريخيا
بالنسبة لي أنا أرحب بهذا الرأي يعني، ولكن هذا غير ممكن إثباته، نعم.
لا سوف نحن نثبته ببعض الأدلة، لأن نعم. كما بيّنت بأن بعض المستشرقين عثروا على رسالتين من كتب الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إحداها إلى المقوقس فيما أظن،
صحيح.
وأخرى إلى أحد ملوك الحبش فيما أظن،
نعم.
ووجدوا أنه هاتين الرسالتين كتبتا بهذا الخط في ذاك، نعم. هذا دليل واضح، ونحن أيضا أبناء الدليل، أينما مال نميل،
نعم.
في الواقع،
نعم. يعني بأي خط كان الرسالة الأولى والرسالة الثانية؟
كما قيل بالخط النسخي، وسنبين الخط النسخي من أين جاء،
نعم. خط النسخ،
نعم
نعم،
من أين جاء وما هو أصله،
نعم.
أقول هناك خلاف بين كتاب ومحققي من كتاب المستشرقين، أي يعني المستشرقون،
نعم.
يختلفون مع كتابنا العرب بالنسبة إلى أصل الخط الحجازي، من
نعم.
أين أخذ. هؤلاء العرب أو مؤرخو العرب قالوا بأن الخط الكوفي هو أحد الخطوط العربية التي نعم. عرفت في الحجاز، والخط الكوفي أخذ من أين؟ من الحيرة،
نعم.
الحيرة من أين أخذت هذا الخط؟ أخذت هذا الخط من كندة،
نعم.
فإذا كندة التي كانت تسكن في اليمن هي أصل الخط الكوفي أو الحيري، قل
نعم.
قل الخط الحيري. وبما أن الخط الحجازي أحد خطوطه التي عرفت هو الخط الكوفي، بمعنى
نعم.
الخط الحيري،
نعم.
بمعنى خط كندة، بمعنى نعم. الخط الذي جاء من اليمن،
نعم.
إذا هذه السلسلة من الحلقات ضرورية أن يفهمها المستمع، وكما نحن أيضا نرحب بإخواننا إذا كان لهم من الأسئلة حتى نحن نوضح بعض الشيء أكثر فأكثر إن شاء الله في الحلقات السابقة. أقول إن الخط العربي
في الحلقات القادمة
إن شاء الله، والآن نختزل بهذه الخلاصة، نقول أن الخط العربي قسمان، القسم الأول هو الخط الكوفي، وهذا مأخوذ من أحد أنواع الخط السرياني كما بينا قبل قليل،
نعم.
أو في موضوع في الحلقة السابقة، والخط الثاني والخط النسخي، وهذا مأخوذ من خط النبطي أيضا أشرت إليه في الحلقة السابقة،
نعم.
وبالنتيجة أن الخط المسند لا يقع في سلسلة الخط العربي، من الأوروبيون يزعمون هكذا،
نعم.
أن الخط المسند لا يقع في سلسلة الخط العربي. أنا بالذات أقول لو دققنا في آراء المحققين من الأوروبيين، يعني من الفريقين من الأوروبيين ومن إخوان العرب، سوف نصل إلى نتيجة واحدة، ونتيجة هذه مهمة جدا. أقول أن الخط النبطي متفرع من الخط الأرامي، صح أو لا؟
نعم.
الخط النبطي متفرع من الخط الأرامي في حلقتي الأخيرة طبعا، وبما أن الخط النبطي والمسند بمعنى الحميري ينتمي إلى أصل واحد وهو الخط الفينيقي، فأي خلاف بعد هذا، أي خلاف بين إخواننا العرب وبيننا المحققين العرب وبين المستشرقين، فأنا أقول لا فرق هناك، حيث عندما نلم ونجمع شتات هذه الآراء فنصل إلى هذه النتيجة، نقول أن الخط الحجازي مأخوذ من أهل الحيرة وأهل الأنبار، وهذه كما أشرنا إليها، وقد وصل الخط إلى هذين البلدين من عربي كندة ومن النبط،
نعم.
النبط ماذا؟ الناقلين عن المسند، فإذا الخط المسند هو حصيلة رأي الفريقين، لأنه المستشرقين يقولون أن الخط العربي مأخوذ من المسند أحد فروعه، ومؤلفي العرب كذلك قالوا بأن أحد الخطوط هي مأخوذة من الخط المسند، إذا من النتيجة هناك التقاء بين الفريقين، وإذا كان هناك التقاء بين الفريقين فإذا بالنتيجة نقول أن الخط المسند أحد الخطوط التي كانت معروفة في الحجاز إضافة إلى الخط النسخي،
وبالنتيجة أيضا هذا هو الذي مهد لتنوع القراءات في القرآن الكريم، لأن البحث الأساسي هو أساس الاختلاف ومنشأه في القراءات،
وفي نفس الوقت تنوع الخطوط أيضا،
تنوع الخطوط هو الأساس،
عندما تتنوع الخطوط تتنوع القراءات،
نعم أحسنتم. هذه في الواقع إطلالة مهمة جدا على سلسلة تنوع الخطوط والتي أدت بدورها إلى تنوع القراءات بمعنى أصح، بدلا من الاختلاف القراءات تنوع القراءات، والكل يعود إلى أصل واحد ولا سيما في المعنى والمضمون. وهذا طبعا يتضح جليا في نص القرآن الكريم. شكرا، سوف نعود مرة أخرى إلى البحث في اللقاء القادم إن شاء الله. نشكر الدكتور عبد الرسول الغفار ونشكر الإخوة والأخوات المستمعين، مع تحياتنا وتمنياتنا للجميع بالسعادة والتوفيق. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا.
قدمت لكم إذاعة طهران معالم النور.
I'm not afraid.